وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في الشبهة، أنه هل تجري أسرار البراءة في الشبهة الموضوعية اللي كانت التحريم أم لا؟ بينا بالأمس بعض الكلام المتعلق في المقام. الشيخ الأنصاري رحمه الله دفع هذا الاشتباه، التوهم، دفع توهم عدم جريان البراءة في الشبهة الموضوعية التحريمية ببيان ناقص من صدره، يعني هو جواب لا بأس به لكن غير تام ناقص. ماذا قال الشيخ الأنصاري رحمه الله؟ قال ما لفظه: وتوهم عدم جريان قبح التكليف بلا بيان هنا، نظرا إلى أن الشارع بين حكم الخمر. وقلنا وجه الشبهة أنه لا يصدق قبح العقاب بلا بيان، لأن الشارع بين أعطى الكبرى. قال: نظرا إلى أن الشارع بين حكم الخمر مثلا، فيجب حينئذ اجتناب كل ما يحتمل كونه خمرا من باب المقدمة العلمية. قالوا وجه الشبهة: بما أن الشارع بين حكم الخمر وأن الخمر حرام، وبناء عليه فكل الشبهة في الخارج أن خمر أم لا يجب أن نشتبه. نجتنب. لماذا نجتنب؟ قالوا من باب المقدمة العلمية حتى نتأكد أننا اجتنبنا هذا الحرام الواقع. فإذا البراءة لا تجري بشبه الموضوع التحريمي. وجب اجتناب كل ما يحتمل كونه خمرا من باب المقدمة العلمية، فالعقل لا يقبح العقاب خصوصا على تقدير مصادفة الحرام، لا سيما إذا صار الحرام الواقع. قال مدفوع، يعني هو توهم كذا وكذا، مدفوع على التوهم. مدفوع بماذا؟ مدفوع بأن النهي عن الخمر يوجب حرمة الأفراد المعلومة تفصيلا أو المعلومة إجمالا، المتردد بين محصور. يقول وحصل الجواب هكذا الشيخ الأنصاري، يقول لا يغلب الأمر، إما أن نعلم تفصيلا أن هذا خمر الذي أمامنا خمر موجود، أو إجمالا مردد بين هذا وذاك وذاك. يقول المعلوم تفصيلا لا يحتاج إلى مقدمة علمية فنجتنبه، والمعلوم إجمالا نجتنب الأفراد المشتبه فيها، أطراف الشبهة لعلم الإجمال فقط. قال مدفوع بأن النهي عن الخمر يوجب حرمة الأفراد المعلومة تفصيلا، نعلم الأفراد تفصيلا، أو المعلومة إجمالا، المتردد بين محصور، هذا المعلوم إجمالي، والأول لا يحتاج إلى مقدمة علمية، المعلوم تفصيلا، والثاني يتوقف على الاجتناب من أطراف الشبهة إلى غيرها، فقط أطراف الشبهة. وأما ما احتمله كونه خمرا، احتمال أنه خمر، من دون علم إجمالي، من دون علم إجمالي، فلم يعلم من النهي تحريمه. أما المشتبه كونه خمرا، هو ليس ومعلوم تفصيلا، وليس أحد أفراد العلم الإجمالي، يعني ما هو إجمالي. ها؟ يقول هذا ليش نجتنبه؟ ليش؟ براءة تجري. وأما ما احتمل كونه خمرا من دون علم إجمالي فلم يعلم من النهي تحريمه، وليس مقدمة للعلم باجتناب فرض محرم، ليس مقدمة للعلم إجمالا، وليس مقدمة للعلم باجتناب فرض محرم يحصل العقاب عليه. فلا فرق بعد فرض عدم العلم بحرمته، لم نعلم حرمة هذا الفرض المشتبه، فلا فرق بعد فرض عدم العلم بحرمته ولا بتحريم خمر يتوقف العلم باجتناب على اجتناب عن باب حل العلمية. فلا فرق بين هذا الفرض المشتبه يعني شبه الموضوعية وبين الموضوع الكلي المشتبه حكمه كشرب تتم في قبح الإقامة عليه. يقول بعد لا فرق بين الشبه الحكمي والشبه الموضوعي. أنتم ليش قلتم الشبه الموضوعية براءة لا تجري؟ لا فرق بين الشبه الحكمية وبين الموضوعية، هذا كلام الشيخ الأنصاري. إلى أن قال: ونظير هذا توهم قد وقع في الشبه الوجوبية أيضا، الشبه الوجوبية ليس فقط اللي كانت تحريمية، قد وقع أيضا في الشبه الوجوبية حيث تخيل بعضهم، هو ليس البعض المشهور والمشهور أصلا مشهور ذهب إلى ذلك، حيث تخيل بعضهم أن دوران ما فات من الصلاة بين الأقل والأكثر موجب للإحتياط من باب وجوب المقدمة العلمية وقد عرفت وسيأتي اندفاعه إلى آخر كلام العظيم. يقول نظير هذا التوهم بعضهم وقع أيضا في الشبهة الموضوعية الوجوبية، الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية الوجوبية قالوا بالاتفاق أنه لا يجري فيها الاحتياط، كيف الشبهة الموضوعية؟ لكن بعضهم يقول تخيل، وفي الواقع المشهور ذهب ليس مشهور العلماء. وأنا إن شاء الله في آخر البحث يعني بعدين إن شاء الله فذكر السر، طبعا السر أنا ما أعلم بالغيب شيخنا، وهم ما نصوا لماذا ذهبوا، يعني عملية استنباط يعني لعلهم هكذا، فذكر طبعا البعض وهكذا قال لعل وجه المشهور، وطبعا نحن لنا في هذا الأمر كلام وتعليق عليه. على كل حال ماذا قالوا؟ إذا دام أمر بين الأقل والأكثر في الفائت، ليس كل أقل وأكثر، فقط فوائد الصلاة، أنت ما تدري فاتك شهر صلاة أو شهرين، شهر أو شهر ونصف، شهر وعشرة أيام، يعني أقل وأكثر من النتيجة. ماذا قالوا؟ يجب أن تأتي صلاة أكثر، يعني أنت مثلا شهر شهر ونصف، شهر ونصف صلي
ما تجد براءة في
الصلاة، مع أنه ماذا؟ شبه موضوعية وأقل وأكثر. ما الفرق بينه وبين الدين؟ أخذ في الدين كلهم اتفقوا على أنه الأمر بين الأقل والأكثر يقتصر على الأقل، وهذا نفس الشيء. ما الفرق؟ ولماذا ما عممتموه في الصوم؟ أخذ في الصوم وفرض هو أيضا دعا الأمر أن عليه 20 يوم أو 21، 15 أو 18، ماذا لا؟ ليش فقط في الصلاة؟ لا، سوف نذكر الوجه، البعض ذكر وجه، وطبعا هذا الوجه الذي ذكر في غير محله حتما، لكن على كل حال هذا موجود اليوم، وأنا أتعجب، مشهور ذهب إلى ذلك، مع أنه لا نص، ما وجدنا فرق يعني يعتد به بينه وبين الأقل والأكثر الباقي في الدين والصوم والكفارات إلى آخره. على كل حال لما نصل إليه إن شاء الله نذكره. فالشاهد لحال الشيخ الأنصاري عرج على ذلك، يقول أنت لا تقول فقط فيما لو كان للتحريم، شو موضوع للتحريم، حتى للوجوب أيضا بعضهم تخيل، لكن الوجوبي في قسم خاص منها، فيما لو جاء الأمر في الأقل والأكثر وفي الفوائد، يعني فوائد الصلاة فقط. هذا جواب الشيخ الأنصاري. جواب الشيخ الأنصاري أنصافا ما حل تمام المشكلة، ما حل تمام المشكلة، يعني بالنسبة لمن ذهب إلى البراءة الشبه الموضوعية تحريم ما حل تمام المشكلة، بقي عنه شيء لابد من بيانه الصبر، يعني جواب ناقص. ايضا صاحب الكفايه رحمه الله اراد ان يوضح فعقد، يعني اراد ان يحل المشكله فعقدها بالزياده. صاحب الكفايه رحمه الله، صاحب الكفايه المفروض انه يعطينا حال لجان برف شيء موضوعي، فاعطانا شيء تجري فيه البراءه في قصر قصر تجري الاحتياط، عقد المساله. كيف؟ يقول صاحب الكفايه حاصله بتوضيح منه طبعا، يقول النهي تارة يتعلق بطبيعة الشيء على نحو صرف الوجود يتعلق بها، وأخرى يتعلق بها على نحو كونها ساري في أفرادها، الطبيعة الساري في أفرادها. إذا كان النهي متعلقا فيها بالطبيعة على نحو صرف الوجود، يعني عندنا إطاعة واحدة ومعصية واحدة، يعني عندنا حكم واحد صرف الوجود، ليس لا صرف وجود هذه في الخارج، الطبيعة في الخارج صرف وجود، فيعني عندنا تكليف واحد، فإما إطاعة واحدة وإما معصية واحدة. كيف تكون الإطاعة؟ بترك جميع الأفراد، ترك الأفراد. المعصية تكون ولو بفرد واحد عصا، وإن ترك جميع الأفراد، حتى لو ترك أفرد مثلا المعصية أفرد لها مثلا ألف فرد، ألف موضوع مثلا مثلا، فترك هو 999، بقي فرد ارتكبه وقع في المعصية. طيب، بناء على الثاني أن النهي متعلق فيها بالطبيعة على نحو يكون سارية في جميع أفرادها. لا، هنا حينئذ عندنا إطاعات متعددة ومعاصي متعددة، يعني حسب تعدد موضوع في الخارج. سارية يعني سارية في جميع أفرادها. يعني مثلا باب المثال، أخذ قال لا تشرب الخمر، وقلنا النهي تعلق بطبيعة شرب الخمر على نحو كونها سارية في الأفراد، يعني كل ما يصدق عليه خمر في الخارج هو حرام. فحينئذ النهي ينحل إلى نواهي متعددة، يصبح لكل فرد نهي خاص مستقل به، كل فرد، وكل فرد له إطاعة خاصة ومعصية خاصة، ممكن يطيع في فرد ويعصي في آخر. مثلا الصبح من أطاع ما شرب الخمر أمامه خمر، بعد ساعة شرب الخمر عصى، بعد نصف ساعة لم يشرب هذا الخمر، بعد ساعة شرب، ممكن يعني طاعات متعددة ومعاصي متعددة. ليش؟ لأن النهي حل إلى جميع أفراد الماهية الطبيعة في الخارج، بحيث صار لكل فرد حكم خاص ومستقل على الفرد الآخر.
بناء على أن النهي متعلق بنفس الطبيعة، بناء على الاحتمال الأول، إذا شرب الخمر كذا مرة، إذا ارتكب معصية واحدة،
معصية نعم، معصية واحد لكن معصية كبيرة. لا، معصية واحد صحيح. بناء على ذلك طبعا نحن بينا سابقا في هذا يعني في مقام الثبوت اثباتا وعلى نحو الثاني السابق، لكن بناء على هذا، بناء على هذا القول، بعد ان نقول اشنع من هذا الامر، وان نقول اصعب طبعا ثبوتا ليس اثباتا، يعني صوره ثالثه بعد للنهي. انا اذكر ما ذكر صاحب الكفايه، لكن انا عندي بعد صوره ثالثه اذكرها ان شاء الله. نحن الان نحرر كلام صاحب الكفايه فقط وبعدين نعلق عليه. فهو يقول هكذا، اما متعلق بكذا او كذا، والا عندنا قسم ثالث، يعني في مقام الثبوت بعد عندنا قسم ثالث. طيب، فالشاهد الحال يقول عندنا قسمان لصاحب الكفايه، مره يتعلق بصرف الوجود، مره نحو الطبيعه الساريه. فاذا كان على النحو الاول يعني صرف الوجود، شاهد هنا يقول إذا اشتبهنا في مصداق بالخارج أن هذا من مصادق المنهي عنه أم لا، بما أنه عندنا تكليف واحد، بما أن عندنا شغل يقيني، الشغل اليقيني ماذا يستدعي؟ الفراغ اليقيني. كيف يتم الفراغ اليقيني؟ بالاجتناب. فإذا ماذا أصاب؟ اشتغل ليس براءة.
يعني صار ما في شك في المحصل.
فإذا أصاب الاشتغال. هذاك محصل يعتبره إذا كان سبب مسبب. إيه نعم. فشاهد الحال يقول ماذا؟ هنا في هذه الصورة نجي أصاب الاحتياط ليس براءة. مع المشبه ماذا؟
موضوعي.
أما في القسم الثاني وهو الطبيعة السامية في جميع الأفراد، لا يقول في هذه الصورة نختلف الحال. إذا شككنا أن هذا خمر، يعني نشك في التكليف، لا نشك في غير، نشك في التكليف، هل أنا مكلف بالاجتناب عن هذا الفرد أو غير مكلف؟ لأن الفرد عندي نواهي أحكام متعددة ومستقلة، فالشك في خمريته يستلزم الشك في التكليف. فإذا استلزم الشك في التكليف ماذا نجري؟ نجري البراءة. إذا صاحب الكفاية رحمه الله فصل بين هذين الأمرين، بالنتيجة هو جعل صورة للشبهة الموضوعية يجري فيها الاحتياط مع صاحب الكفاية. لعلك تقول شيخنا أبو الصاحب هكذا قال صاحب الكفاية رحمه الله، يعني الأعاظم، هو ماذا عندكم اليوم؟ ماذا نقول نحن في هذه المسألة؟ طبعا لابد أن أوضح شيء في المقام يتعلق بالبحث وثم نبين المسألة من أساسها. حاصل أولا، نحن نعلم الأحكام الشرعية شيخنا تحتاج إلى متعلق، يعني الأحكام الشرعية نتعلق بالأفعال، هذا قاعدة عامة، ولا تتعلق بالموضوعات. أتذكر أنا يوم من الأيام كنت أدرس المختصر للتفتزاني، مختصر المعاني. طبعا يعني أنا تندمت 4 دورات درست مختصر المعاني وأخذ مني وقت، وتبين لي فيه مضيعة للوقت، ما يحتاج في هذا الشكل. لكن ماذا كنا نفعل؟ كنا في جو خاص هناك، اختار الحال هكذا. على كل حال، فكنت أقرأ يوم من الأيام مرمي مطلب وفي بعض الحواشي، وطبعا هو ليس للشيعة، يعني بعض الشيعة يذكر يقول الأحكام تتعلق بالموضوعات لا بالأفعال. كلما تأملت فيه وكيف تتعلق بالموضوعات، يعني إذا كان يقصد مجازا مثلا، يقصد مثلا الأفعال وعبر بالموضوعات، أهلا وسهلا ماشي الحال، تعبير مجازي. أما تتعلق بالموضوع فعل، كيف تتعلق بموضوع الأحكام الشرعية؟ الأحكام الشرعية طرّان تتعلق بالأفعال، فعل حرام وفعل واجب وفعل مستحب، هذا الفعل نعم الفعل يحتاج إلى موضوع، هذا بحث آخر، لكن هي تتعلق بالأفعال. طيب، طارة هذه الأحكام الشرعية المتعلق بالأفعال طارة لها التعلق بموضوع خارجي غير المكلف، طبعا مكلف واضح، مكلف موضوع موضوعها، ولا هو الأحكام ما تتعلق على الإنسان على المكلفين، غير المكلف يعني تحتاج إلى موضوع خارجي مثل الخمر، مثل الميتة، مثل الدم، مثل حرمة الميتة، نجاسة الميتة، حرمة الخمر، نجاسة الخمر، خارجي مثلا أكرم العالم العادل. يعني مرة الفعل يتعلق بالمكلف فقط، مثل الصلاة ما يحتاج إلى موضوع، مثل القراءة، مثل النية، مثل الركوع، مثل السجود، لا يحتاج إلى موضوع خارجي، يعني خارج مكلف ما يحتاج. أفعال الأقوال، في هذه الحالة إذا الأحكام الشرعية لها تعلق بالموضوعات الخارجية، فالحكم الفعلي إنما يكون بفعلية موضوع، يعني مكلف بالغ عاقل، هذه الشرائع العامة اللي سألنا مثلا دخل الوقت الصلاة وكذا إلى آخره، هذا ليس له تعلق بموضوع خارجي. والحكم في هذه الصورة الحكم الفعلي متوقف على فعلية الموضوع، إذا صار الموضوع فعليا في الخارج يعني مكلف، أقصد مكلف بالغ عاقل، هذه الشرائع العامة، فالحكم فعلي. طبعا العلم لا دخل له في فعل الحكم، العلم له دخل في تنجيز حكم، أما بالنسبة لفعلية الحكم لا، قد يكون حكم فعلي إذا كان موضوع فعلي وهو غير عالم، وهذا بحث آخر واضح. وطارة أخرى الأحكام الشرعية لها تعلق بالموضوعات الخارجية يعني غير المكلف. مثلا يحرم شرب الخمر، ويحرم شرب الخمر فقط أنا فعلي يولد يكون شيء في الخارج مايع اسمه خمر، ها؟ مثلا أكرم العالم، لا بيكون عالم الخارج موضوع ليس فقط فعلي الإكرام، لابد المكرم الخارج الموضوع نعم لابد. وهكذا البيتا، وهكذا يعني كثير من الأمور يقول لها نعم الأحكام متعلقة بالموضوعات الخارجية. وهكذا مثلا القبلة بالنسبة للاستقبال، وهذا موضوع القبلة. ومن هنا نقول الموضوعات الخارجية التي تتعلق بها الأحكام قد تكون مقدورة أخرى غير مقدورة، يعني قد يكون هذا الموضوع الخارجي يعني هو المكلف يأتي به باختياره، ومرة يكون خارج عن اختياره. يعني مثلا الخمر يحرم شرب الخمر، وجود الخمر، صنع الخمر بيد المكلف الإنسان، والإنسان يصنع الخمر والإنسان ما يصنع الخمر، يعني الخمر ما نزل لو الخمر عجبه ليس أمر تكوين، الخمر ليس أمر تكوين بحد ذاته، يحتاج إلى صنع، يصنع من العنب، من التمر، من الزبيب، من كذا وهكذا، يحتاج إلى صنع بيد المكلف. ومرة ليس بيد، ماذا لي أحرم وطء الأم والأخت، أخ الأم ليس بيدي وجود الأم، وهكذا كذا القبلة ليس بيدي، وهكذا أمور في الخارج خارج عن يد المكلف. بناء عليه في هذه الصورة لا فرق، سواء كان الموضوع باختياري أو غير اختياري لا فرق، إذا كان الحكم الشرعي له تعلق بالموضوع الخارجي فالحكم لا يكون فعليا إلا بفعلية موضوع خارجي. يعني لو فرضنا ما عندي خمر في الخارج، الحكم ليس فعليا، تقول أنا موجود بالغ وعاقل، أفرض أني موجود بالغ وعاقل صحيح، لكن الحكم له تعلق بالموضوع الخارجي بعد الخمر. يقول لا تشرب الخمر، خمر ما عندنا، يقول ما عندنا وما هذا الحكم فعلي، كيف يكون فعلي؟ لا يكون فعليا. يعني بعبارة أخرى كما أن الحكم لا يكون فعليا إلا بوجود مكلف بالغ عاقل، أيضا إذا كان له تعلق بالموضوع الخارجي لا يكون فعليا إلا إذا كان الموضوع أيضا فعلي. هذا لابد منه. هذا هو الشيخ، هل فليكن؟ هذا واضح ومعلوم في هذه الحالة. وبناء عليه إذا كان الأمر في هذه الحالة فيعني مقدم. وأما كون الحكم منجز وغير منجز هو بعد كون الحكم فعلي، يعني متوقف على العلم، على العلم. أما فعلية الحكم ليس متوقف على العلم، طبعا علم سواء كان علم وجداني أو تعبدي لا فرق. في هذه الحالة، في هذه الحالة نقول تعال بعد أن عرفت هذا الأمر، نقول هل البراءة تجري في الشبهة الموضوعية للتحريم أو أصالة الاحتياط؟ أما كلام الشيخ، أما كلام صاحب الكفاية قبل أن نقول، نشكل على صاحب الكفاية في هذه الصورة. صاحب الكفاية رحمه الله صورة من الصور قال تجري فيه البراءة، وصورة أخرى قال لا تجري، فيما لو كان النهي متعلق على نحو نحصر في الوجود. أما الصورة إذا كان متعلق بالمهي الساري، الطبيعة السارية، قلنا كلام صحيح ومتين على كل حال، براءة تجري فيه ما هو حق. إنما الإشكال في الصورة الأولى، فيما لو كان متعلق على نحصر في الوجود. هنا نقول لصاحب الكفاية رحمه الله، نقول أيضا البراءة تجري، وليس شكا هنا إلا في التكليف، لكن التكليف ظني، يعني عبارة أخرى، نحن لما اعتبرنا أن هناك تكليفا واحدة في البقر، مو هذا الشيء هنا، هو تكليف واحد، هذا التكليف الواحد الآن نحن نشك أن هذا مصداق له، يعني مصداق الطبيعة له، مثلا هذا خمر أم لا، مثلا أفرض أن النهي متعلق بالخمر أن يحصل في الوجود مثلا، بالمثال. ففي هذه الصورة أنا لما أشك أن هذا مصداق الخمر أم لا، أشك في تعلق الحكم الضمني به لا الاستقلالي، وبالنتيجة أن الحكم واحد أم لا، وهكذا الفرض أن الحكم واحد بناء الصورة الأولى، أن يحصل في الوجود أن الحكم واحد، فهذا يكون جزء من ذلك، فأشك في الحكم الضمني ليس الحكم الاستقلالي، هل هو أيضا محكوم مثل باقي الأفراد بالحرمة أم لا؟ يعني هل الحكم الواحد، حكم الواحد واسع يشمل هذا أو لا يشمل؟ فبالنتيجة أشك في التكليف، التكليف ضمني، وبالنتيجة ضمني. طيب نحن نسأل سؤال، نسأل سؤال، كما أن البراءة تجري، كما أن البراءة تجري في الحكم الاستقلالي تجري في الأحكام الضمنية، وإلا ماذا تقول في الأخلاق الارتباطية وعلى ضمني؟ يعني أنا لما أشك في الاستعاذة هي واجبة في الصلاة أم لا؟ لما أشك في وجوب الصورة، يعني بناء وجوب الصورة وجوب مستقل الشيء هنا ضمني ضمن الصلاة، ومع هذا ماذا قلتم؟ البراءة ماذا؟ تجري. إذا البراءة تجري في الأحكام الضمنية كما أن تجري في الأحكام الاستقلالية، وهذا حكم ضمني بالنتيجة، ما الفرق؟ وبناء عليه فنحن نقول الصحابة كفاية في هذه الحالة، أيضا البراءة ماذا؟ تجري حتى لو كان متعلقا لحصول الوجوب. ليش؟ لأن عندنا قاعدة عامة وهي أنتم تقولون لماذا البراءة لا تجري؟ سؤال، قلتم لأن البيان واصل، وهكذا شيخنا كان التعليف، وهكذا قالوا أن الشارع بين وخلص، بين الشارع، فلا يصدق قبح العقاب بلا بيان، بيان موجود. نحن نقول يا جماعة الخير، أصلا لا يكفي بيان الكبرى، لا يكفي بيان الكبرى أن يقول الشارع يحرم الخمر، لا يكفي، بل لا بد من ماذا؟ من الصبرة، لا بد من العلم بالصبرة، ولا لا يصح الاحتجاج، لا يصح الاحتجاج، لا بد من إثبات الصبرة، مجرد العلم الكبرى لا يكفي في التنجيز ولا يكفي في صحة العقاب. ألم نقل في هذه الحالة نحن قلنا تنجز التكليف مشروط بالعلم؟ وهكذا قلنا شيخنا مش بالعلم، إذا أنا ما أعلم بالصغرى يعني غير منجز عليه، غير منجز، إيش وعاقب أنا؟ التنجيز على العقاب على التنجيز شيخنا،
يبقى البيان
ناقص. نعم، التنجيز العقاب على التنجيز، إذا ما عندي تنجيز ما عندي عقاب. نعم، إذا كان جهل مقصر محل آخر، هذا شيء آخر، بشكل عام لابد من العلم به، وبناء عليه أنا الآن أشك هذا خمر أو ليس بخمر، وهكذا الشمال، وخمر ليس بخمر أصلا كونه فعليا غير ثابت عندي، ممكن يكون خمر بالواقع حكم فعلي، لكن يعني أنا عندي أنا أصلا عندي لم يثبت أنه فعلي بعد، لأنه لم يثبت أنه خمر، فمن أشك في التكليف، أشك في التكليف بي أنا مكلف بالاجتناب عنه وليس فعليا وليس خمر، لم يثبت أنه خمر، فكيف تنجز علي ولم يثبت عندي أنه خمر؟ فإذا هذا القاعدة، لا يكفي وصول الكبرى، نحن سابقا مثلنا أيضا قلنا الاحتجاج بشكل عام إنما يتم بوصول الكبرى والصغرى، لا الصغرى واحدة لا تكفي والكبرى واحدة. يعني مثلا باب المثال، أفرض الشخص مريض، نحن عندنا يستحب عيادة المريض طبعا بشكل مختصر، إذا أخبرك أنه مريض وكل وقت تقول إلى ثلاث أيام، يعني إذا استمر ثلاث أيام من أول يوم لا ماشي العهد، إذا استمر ثلاث أيام فأخبر الأصدقاء، أخبرهم أنك مريض حتى يأتوا إلى عيادتك، فهم يكسبون أجر وأنت تكسب مثلا أجر كذا دعاء إلى آخره، هذا وارد عندنا. فلو فرضنا أنت ما تعلم أنه هذا المريض، ما تعلم، هو أيضا ما أخبرك، يوم من الأيام رأك يقول هكذا الإسلام عندكم هكذا، ما هو الإسلام عندنا؟ ما قرأت وصايا الإمام الصادق حسين العابدين زيارة المريض كم فيها من المستحب كم فيها من المستحب، يقول ليش قرأت؟ وإذا قرأت ليش ما تنفذ وصايا يعني منفذ؟ ليش ما زرت؟ ما أعلم أنك أنت مريض، يعني ما وصلت للصغرى. الاحتجاج متوقف على ماذا؟ على وصول كبرى وصغرى. أعلم مستحب جاءت مريض وأعلم أنك مريض بعد ثلاث أيام، هنا حينئذ الاحتجاج. أما مجرد العلم بالكبرى هو لا يكفي، العلم بالكبرى لا يكفي صحة الاحتجاج، وبناء عليه هنا هكذا مجرد العلم بحرمة شرب الخمر لا يكفي في تنجز هذا علي إذا نعلم أنه خمر وهذا خمر وذاك خمر، لا يكفي. فإذا المفروض ماذا؟ البراءة بأي قسم كان النهي.
ولا يكون لماذا لا تقول أنه من كتاب التمسك بالعام بالشبه المصداقية الرابع على صحة الفعل؟
ليش تسأل عن شبه؟ ليش تسأل عن شبه؟
يكون لنا الكبرى واصلة، البيان واصلة، فنحن نشك بهذا الفار الخارجي، هل هذا المصداق الكبرى أم لا؟
أولا
التمسك بالعام بالشبه المصداقية،
أولا بالأصول العامة اللي هو الأصول اللفظية شيخ أنت تقصد الأصول العملية ولا إشكال تجري صح التمسك. وهذا سوف يأتي الآن فرق، بعضهم سأل بعضهم سأل لكن لا عن عذاب الواقع، سأل سائل عن ماذا سأل؟ سأل ما الفرق بين الأصول اللفظية والأصول العملية؟ في الأصول العملية تتمسكون بالعشرة المصداقية، في الأصول اللفظية لا تتمسكون. أنا شيخنا أعطيك واحد موجود كتبت هذا المطلب، لكن يأتي إن شاء الله يحتاج إلى كلام بشرط إن بقينا من الأحياء شيخنا يبينه ليش قلنا هنا وليش هكذا. نعم هذا موجود وكتبت هذا المطلب لكنه يأتي إن شاء الله لا نستعجل. فحينئذ في هذه الصورة نعلو نشك أن هذا خمر فأشك في الحكم فعلي فأرجل براءه. طيب يبقى نحن قلنا عندنا صورة ناقصة، يعني هو بالنتيجة كيفية تعلق النهي بالطبيعة هو على ثلاث أقسام، هو على ثلاث أقسام قسمان ذكرهم صاحب الكتاب رحمه الله، وهو أن يكون النهي متعلق على نحو صورة الوجود، وأخرى على نحو كونها سارية بكل أفراد، وثالث ما ذكرها وهي أن يكون النهي متعلق بالمجموع. كيف المجموع؟ يعني المنهي مجموع الأفراد. كيف؟ بأي معنى مجموع الأفراد؟ بمعنى أنه الذي يحرم عليك المجموع للجميع، يعني لو ارتكب بعض لم يحرم عليه، لو ارتكب 99 لم يحرم طالما بقي فرض، فالمحرف والمجموع. طبعا هذا بالمناسبة يعني هذا في مقام الثبوت، أما باتا لا يمكن هذا، إنما بما أنكم أنتم في مقام ماذا؟ في مقام بيان الصور الممكن متصورة في كيفية تعلق النهي بالطبيعة. ليش ما ذكرت ما الصورة؟ هذه الصورة موجودة وأيضا بناء عليها لها يعني لها أحكام، أنه إذا شككنا كيف نفعل؟ ليش ما ذكرتموها؟ المفروض تذكر هذه الصورة، لكن بما أنه يحتاج إلى شرح وبيان بعد ذلك تذكرها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.